السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستهلها بهذا الكتاب المبارك وهو العقيدة الطحاوية والتي قام بشرحها العلامة صالح آل الشيخ أنزل الله عز وجل له المثوبة. نبدأ إن شاء الله بقول الإمام أبي جعفر الطحاوي بقوله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. يبقى دي المقدمة التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي، وأسندها أي أسند هذا الاعتقاد إلى الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف والإمام محمد بن الحسن الشيباني، والذي عليه العمل أن هذه هي العقيدة الحق، عقيدة أهل السنة والجماعة، مع بيان ما فيها من بعض الهنات التي لا يسلم منها بشر إلا الأنبياء بما عصمهم الله عز وجل. الشرح: هذه المقدمة اشتملت على مسائل. المسألة الأولى أن هذه العقيدة، والعقيدة فعيلة بمعنى مفعول يعني معقودا عليه، اكتب في الهامش: والعقيدة هي عقد القلب على الإيمان بقضية معينة، عقد القلب على الإيمان بقضية معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. كتبت يا محمد؟ محمد كتبت؟ تعمل ايه؟ كتبت يا شيخ؟ عرض القلب على الإيمان بشيء معين إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليه. فإذا تحقق هذا الضابط في أي شيء نقول هذا رجل عنده عقيدة في شيء معين. طيب، يقول الشيخ: والمسائل منقسمة إلى أخبار وأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. يبقى بناء عليه قول الشيخ الشارح: والمسائل منقسمة، المعني بذلك أي الكلام، كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وسبق أن ذكرنا أن كلام أن القرآن والسنة من جنس كلام العرب، وكلام العرب بالاستقراء إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون إنشاء، ولا يخرج شيء من كلام العرب عن هذين القسمين. وكذلك القرآن إما أن يكون أخبار وإما أن يكون إنشاء. والإنشاء أنواع، منها الذي يخصنا في علوم الشريعة الأمر والنهي، وعليه أصبح كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أخبارا وإما أن يكون أوامر ونواهي. طيب، ما الواجب الشرعي على المسلمين تجاه أخبار رب العالمين؟ التصديق الجازم. يبقى كل خبر جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت نسبته إلى قائله يلزمنا التصديق. طيب، التصديق اللي هنصدقه ده هل يا ترى لابد أن يكون تصديق 100% أم ممكن أن يكون يقل شيء؟ الجواب: باتفاق أهل العلم التصديق الجازم الذي ليس فيه شك ولا ريب. ده مش كده وبس، ده اشترط العلماء لكي يكون التصديق نافعا للعبد عند الله أن يؤثر هذا التصديق في سلوك الرجل. فلو صدق على حد زعمه ولم يؤثر في سلوكه لن ينفعه بشيء، وهذا أمر دل عليه المنقول والمعقول. يبقى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا أي في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. طيب، هنا مسألة فرعية، وهي أن الخبر إذا جاء عن الله عز وجل أو عن الله في القرآن ده الخبر بيسميه نقل إلينا بالتواتر ويلزمه التصديق الجازم، ومن أنكره أو لم يصدق به فهو كافر. طيب والسنة؟ لو جاء الخبر في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قسم العلماء السنة باعتبار وصولها إلينا إلى قسمين: سنة متواترة أي بمنزلة القرآن باعتبار مجيئها إلينا، وسنة أحاد أي غير متواترة. فمن أنكر السنة المتواترة ولو كلمة واحدة لحق بالصنف الأول كافر، أما من أنكر السنة الأحادية فهو مبتدع ضال يخشى عليه من الزندقة والمرق من الشريعة. يقول: والأخبار يجب تصديقها، فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يسمى عقيدة، لأن مرجعه إلى علم القلب، فسمى هذا عقيدة لأنه معقود عليه القلب، يعني كأنه دخل للقلب فعقد عليه فلا يخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الحرص عليه، لأن لا يخرج أو ينفلد. فلفظ العقيدة إذن راجع إلى علم القلب، علم القلب، لأنه هو الذي يعقد الشيء الذي فيه. طيب، وبناء على هذا الكلام يبقى مقر العقيدة في القلب. طيب، ما هو يلزم من هنا سؤال: ما الذي أدرانا أن القلب فيه عقيدة وأن القلب عقد على بعض القضايا أو صدق بعض الأخبار؟ الجواب: العمل. الذي يبرهن على ما في القلب من عقيدة هو العمل. فإذا ادعى الرجل أن القلب فيه وفيه وفيه ولم يظهر شيء من الجوارح بناء على هذا الذي أخبر النبي فلا شك أنه كذب. فمن اعتقد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله عز وجل سيبعث العباد للحساب في يوم يسمى يوم القيامة ويحاسب الجميع على الفتيل والقطمير والنقير ولم يظهر شيء من جوارحه يدل على هذا المعتقد، لا شك أنه كذاب. وإن كان صادقا فهو تصديق لا ينفعه بين يدي الله عز وجل. لذلك كما نعلم جميعا إن عندنا كثير ممن حكم عليهم ربنا عز وجل بالخلود في النار كانوا يصدقون في قرارة أنفسهم بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصدقون بقرارة أنفسهم بوجود المولى عز وجل، وأولهم في ذلك وقدوتهم في الشر هو إبليس. إبليس يعلم يقينا بوجود الله ويعلم يقينا بصفات الكمال والجلال لله، ومع ذلك لم يقر بذلك ولم يؤثر تصديقه على سلوكه في سجدة واحدة، فحكم عليه من قبل المولى عز وجل: أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يبقى مسألة التصديق والكلام ده الله يبارك فيكم ابتداء لابد أن نقتنع به تمام الاقتناع، فإن حدث وإن شاء الله سيحدث لابد أن يطرح في كلامنا على القول، لأن إياك أن تظن أن أي خلل في المجتمع ليس له مرجعية غير العقيدة. أبدا والله، أي خلل في سلوك البشر مهما كان السلوك شيئا يسيرا مرجعيته إلى الاعتقاد، فإذا صح الاعتقاد إن شاء الله اطمئن ستستقيم الجوارح على شريعة الله عز وجل. يقول: وأما العمليات فهذه من الإيمان كما هو معروف. خد بالك من الكلمة دي كويس، وأما العمليات، يعني بذلك عمل الجوارح. العمليات المعنية بها عمل الجوارح، فهذه من الإيمان. مقصد الشيخ بذلك أن العمل من مسمى الإيمان، ثم جاء بجملة اعتراضية اللي هي جاءت بين شرطتين على السطر اللي هي كما هو معروف، كأن الشيخ يريد أن يقول إن العمل من مسمى الإيمان هذا أمر ما يحتاج إلى بيان ولا يحتاج إلى أدلة، فهو أمر معروف، لكن موردها عمل الجوارح ولذلك لم تدخل في العقيدة. كأن الشيخ يريد أن يقول إحنا عاوزين نقسم العلوم الشرعية إلى قسمين: علوم تختص بالقلب واخد بالك ولا تظهر على الجوارح ابتداء، وعلوم هي منشأها من الجوارح ولكن لها أصل في القلب. فالصنف الثاني جعله من العمليات اللي بنوا عليها الفقه العملي اللي هي العبادات المعاملات، والنوع الثاني الأولاني وهو من المعتقد وهو فقه العقيدة اللي بيسميه بعض العلماء الفقه الأكبر، بيسموه الفقه الأكبر اللي هو مختص بعلم الاعتقاد. يقول: وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة في الدلالة على ما ذكرنا، وهي التوحيد والسنة والشريعة وأشباه ذلك. فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد، ومنها ما يكون لها ولغيرها كالسنة والشريعة. فإن لفظ الشريعة يشمل العقيدة أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعة واحدة، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه شريعة أجمع عليها المرسلون، والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. وتأتي الشريعة ويراد منها العمليات، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وكما ثبت في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. طيب، يبقى بناء على ذلك كلمة الشريعة من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى. معايا يا أخوانا؟ من الألفاظ التي تشتمل أكثر من معنى. يبقى عند إطلاقها لابد أن نحدد المعنى المراد من خلال القرائن المحيطة به. أنت بتتكلم شريعة، ما الذي تعنيه؟ هل تعني علوم العقيدة أم الفقه العملي أم كذا أم كذا؟ لأن مثل هذه الألفاظ بدأ يتلاعب بها في الدستور. خذوا بالكم، زي كلمة مبادئ بالضبط، قالوا المبادئ وهي ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة. كلام جميل، ما الذي تعنيه بأهل السنة والجماعة؟ قال لك الجهم بن صفوان. وكيف تخرج من أهل السنة والجماعة؟ الماتريدي، الأشاعرة، من أهل السنة والجماعة. ومن هنا سيأتي التميع والخروج عن الدين بالكلية. عشان كده بنقول دايما عندنا، وركزوا في الكلام ده الله يبارك فيك، الألفاظ إن كانت تحتمل أكثر من معنى وتم استلال الحكم منها فهذا من اتباع المتشابه، ولا يفعله إلا من في قلبه زيغ. تاني، الألفاظ إذا كانت تشتمل على أكثر من معنى وتم استلال الحكم منها من غير تحديد المعنى المراد فهذا من اتباع المتشابه، ولا يفعله إلا من في قلبه زيغ. أهل السنة والجماعة، ما تعرفهم عندك وما ضابطهم عندك؟ اللي ضابطهم عندي كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فانظر، جعل مصطلح أهل السنة والجماعة التي تميز عبر العصور والأزمان، جعله مرادفا ونظيرا لأمة الإجابة، وهذا من الضلال البين. يعني أنا أريد منا معشر طلبة العلم أن نكون على درجة عالية من الذكاء والفطنة، بحيث لا تصفى على القفا وينكر بك وأنت لا تدري. يبقى ألفاظ معينة لها معاني متعددة، من تعامل معها مباشرة واستنى الأدلة في قلبه زي. طب والعمل؟ حدد المعنى المراد ابتداء. فكلمة الشريعة لها معاني متعددة. طيب، إذا أطلقها إنسان كيف أحدد المعنى المراد؟ من خلال السياق، من خلال القرائن، من خلال الأحوال المحيطة باللفظ عند النطق به. أما هكذا سبهللة، لا، هذا ليس من دين الله عز وجل. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات. اكتب يا أخي الفاضل معناها: أي إخوة لأب، والأمهات متفرقة، فدينهم واحد وهو الاستسلام لله عز وجل. ده أصل الدين، إخوة لعلات، أي إخوة من أب، والأمهات شتى. الأمهات شتى ودينهم واحد، لأن الأب واحد والدين أصله الاستسلام لله عز وجل. يبقى كل الشرائع وكل الشرائع لها أصل هو الاستسلام لله، ولكن اختلفت. يبقى عندي أب واحد ومتزوج بأكثر من امرأة فأنجب أولاد، فالأولاد ينتسبون إلى أب واحد، إلى دين واحد، الاستسلام لله. والأمهات بمنزلة الشرائع، الشرائع اللي هي الأمور التعبدية التي ألزم بها رب البرية العباد. ممكن تختلف من شريعة لشريعة، يعني عندنا في شريعتنا عبادات، وعند نبي الله موسى عبادات، وعند نبي الله داود عبادات. تختلف العبادات ولكن كلها اتفقوا على أصل واحد، إيه؟ الاستسلام لله عز وجل. يقول: نخلص من ذلك إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم العقيدة، باسم التوحيد، باسم السنة، باسم الشريعة، كما هو موجود فعلا في تصانيف أئمة أهل السنة والجماعة. عندك كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة من كتب العقيدة، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمانه محمد بن عبد الوهاب. طيب السنة أو أصول السنة كثيرة، سنة للخلال، أصول السنة لأبي عبد الله بن حنبل، لابن أبي زمانين، للحميدي، كثيرة. باسم الشريعة، الشريعة للأجرلي، وهو من أعظم كتب العقيدة. يبقى بناء على مقصد الإمام في التصنيف نقدر نحدد إيه المعنى المراد من كلمة الشريعة أو السنة. المسألة الثانية التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي في أول عقيدته قال: قوله أهل السنة والجماعة، هذا اللفظ أطلق في أواخر القرن الثاني الهجري. دراسة التاريخ في شريعة الإسلام في غاية الأهمية. دراسة التاريخ ومعرفة التاريخ مهمة جدا. يبقى في أواخر القرن الثاني الهجري أطلق أو ظهر مصطلح أهل السنة والجماعة. طب قبل كده ما كانش في حاجة مسلم ولا في أي كلمة، لما سنعلم. يقول: أطلق هذا اللفظ أهل السنة والجماعة في أواخر القرن الثاني الهجري على اتباع على أتباع الأثر والمخالفين للفرق المختلفة التي خرجت عن طريقة الصحابة والتابعين، وأول من استعمله بعض مشايخ البخاري رحمهم الله تعالى، وجمع بين اللفظين السنة والجماعة، لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة، وهناك من يدعو إلى الجماعة من اتباع السنة، فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين اثنين، اللي هو اتباع السنة واتباع الجماعة، ولا يغني أحدهم عن الآخر إلا إذا كان عند الإطلاق الواقع يتناسب. يعني مثلا ينفع أقول على واحد من أهل السنة واحد تاني من أهل الجماعة؟ قال لك لا، نقول عنه من أهل السنة إن كان ملتزما بالجماعة ونختصر، نقول عنه من أهل الجماعة إن كان متبعا للسنة ونختصر، أما عند الإطلاق فينبغي أن يردف بين الكلمتين أهل السنة والجماعة. يقول: وكل منهما في الحقيقة لازم الآخر، علاقة اللزوم ننبه عليها دائما، وهي علاقة بين لازم الشيء وملزومه، وهي علاقة دل عليها العقل والنقل، كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الأمرين متلازمين، بمعنى هو لما شق الله ورسوله اتبع غير سبيل المؤمنين، ولما اتبع غير سبيل المؤمنين لم اتبعهم إلا لما شق الله ورسوله، فالأمر ده يلزم من ده. يعني إيه؟ إن حدث أحدهما لابد أن يحدث معه الآخر، حدث الآخر لابد أن يحدث معه الأول. أدي معنى كلمة الأمرين متلازم، أحدهما لازم الآخر. طيب ركز كده، لما نقول السنة والجماعة كل منهما في الحقيقة لازم الآخر، فلو ادعى مدعٍ أنه من أتباع السنة ولم يتبع الجماعة فهو كاذب، هذا معنى لازم. وإن ادعى أنه من الجماعة ويدعو إلى الجماعة ويدعو إلى الوفاق والمأبة والمحبة ولم يلتزم بالسنة فهو كاذب. يبقى أحدهما يلزم الآخر، وفقد أحدهما يلزم منه فقد الآخر. فإن ادعى واحد بالأحد الأمرين يلزمه الآخر، إن لم يكن موجود فهو كاذب في دعواه. واضح؟ يقول: فاتباع السنة هو اتباع الجماعة، واتباع الجماعة هو اتباع السنة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الحديث الذي في السنن أنه قال: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هم؟ قال: الجماعة. فصارت الفرق في النار يعني متوعدة بدخولها في النار، والناجية فرقة واحدة وهي الجماعة، وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلال. طبعا حديث الافتراق في الهامش تخريجه موجود، والحديث سنده صحيح لا مطعن فيه قط. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذا الحديث تطرقت إليه أيدي الخبثاء وتلاعبوا في متنه وقلبوا متنه، فقالوا وبئس ما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في الجنة وواحدة في النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم الزنادقة. هذا المتن مقلوب، قلبه الكذاب الوضاع الأبرد ابن الأشرس، الأبرد ابن الأشرس، ومع ذلك سمعته من أكبر رأس على دار الإفتاء في مصرنا يقول: هذه هي الرواية الصحيحة وإلى الله المشتكى. الأبرد بن الأشرف قلب متن الحديث وجعله 72 في الجنة وواحدة في النار. قالوا: من هي؟ قال: هم الزنادقة. يقول: وإذا أفرد أهل السنة فيطلق هذا اللفظ ويراد بهم ما يقابل الرافضة والشيعة، لأن لفظ أهل السنة يطلق ويراد به ما يخالف التشيع، ويطلق ويراد به أهل الحديث والأثر، ولهذا زادوا على السنة الجماعة مع أن كل منهما ملازم للآخر، لأجل أن يكون هناك تحديد في الإطلاق، ويكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها الرافضة والخوارج والجهمية والمرجئة والمعتزلة والجبرية إلى آخر أصول الفرق. طبعا هو في الهامش هنا بدأ يعرف كل فرقة بتعريف موجز، وسيأتي ذكرها بالتفصيل، فليس ثم داع أن نقرأ هذا المختصر. بعد ذلك قال: فما هي الجماعة؟ إن معنى الجماعة ما اختلف فيه الناس، وخاصة أهل البدع وأهل الضلالات، فإنهم يفسرون الجماعة بما ينصر مذاهبهم الباطلة، وذلك رغبة منهم أن يكونوا داخلين تحت مسمى الجماعة التي وعدها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنجاة وأمر بلزوم سريره. أيضا مصطلح الجماعة من المفاهيم المغلوطة في الوقت الحاضر وفي القديم أيضا، فلا بد أن يفهم بما دل عليه الدليل، زي لفظ السنة. قلنا لفظ السنة له معاني متعددة، كل معنى المراد يحدد من خلال القرائن والسياق. طيب لفظ الجماعة، كثير عند القوم يتوهم أن لفظ الجماعة معناها الكثرة والأغلبية، وهذا الذي وصل به الحال إلى كثير من الشراذم ومن بعض أصحاب الأهواء يستدلون على قبح ما على استحسان ما فعل من منكرات بأنه حق، بدليل أن الكثرة والأغلبية تؤيده. ولعل ما حدث يوم السبت الماضي وما قبله من خروج أهل البدع وتظاهرهم وكلامهم، وسمعنا منهم الكفر الصريح الذي لا يحتمل، فقال قائلهم: وبئس ما قال، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فماذا نريد تكفيرا أصرح من ذلك؟ وهذا هو التكفير، وهؤلاء هم الخوارج. حتى تعلموا علم يقين أن إن كان ذي الخويصرة التأميمي مات وغيره من أذنابه ماتوا، فلهم خلف بئس ما هم على الطريقة الضالة، تكفير المسلمين هكذا عيانا جهارا بدون بينة وبدون سند وبدون دليل. فخرج أحدهم من أهل البدعة وأراد أن يعتذر عنه، وقال: سبق لسان، وفلان الفلاني سيصلح ما أفسد. سكت الرجل وآت بكلمة وإن كانت حق ولكن ليست في موضعها، وقال: يبعثون على نياتهم، كما قال شيخ الإسلام الذي نعلمه ونوقن به علم يقين أن شيخ الإسلام وأئمة السلف أبرياء وبراء من هؤلاء المبتدع الضالون المضلين. الله أسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. فمعنى الجماعة لابد أن يفهم على المعنى الصحيح كما دلت عليه الأدلة الشرعية، وكما تكلم به سلفنا وعلى رأسهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: فما هي الجماعة؟ الجماعة ضد الفرقة والاجتماع والتفرق والافتراق على نوعين، إما أن يكون في الآراء والأديان، وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان. تقولك طبعا معك طيب اللي ما معهوش كده همليه بالراحه واكتبوا يا اخوانا. قال الشيخ: والافتراق يكون على نوعين، اما ان يكون في الاراء والاديان الافتراق، وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان الافتراق. هو والشيخ صالح عاوز يعمل إيه؟ يريد أن يعرف الافتراق وبناء على ذلك عكس الجماعة، فقال لك الافتراق بالاستقراء عبارة عن نوعين: في الآراء والأديان. في الآراء يعني أنا شايف كده وأنت شايف كده، الأديان يعني شريعتي شريعة الإسلام وانت شريعتك تانية، يبقى هنا ايه؟ افترقنا. طيب وإما أن يكون في الأشخاص والأبدان، يعني جماعة قاعدين هنا وجماعة قاعدين هنا، دي فوق. يبقى الافتراق يكون في الآراء والأديان، في الأشخاص والأبدان. طيب لو قلنا الجماعة بقى، هتبقى مصطلح الجماعة على الأمرين الأوليين، على الافتراق. طب لو قلنا الافتراق معناه المفارقة في الآراء والأديان، يبقى الجماعة معناها إيه؟ الاجتماع في الرأي والدين. يبقى والجماعة على المعنى الأول أي الاجتماع في الرأي والدين، وعلى النوع الثاني الاجتماع بين الأشخاص بأبدانه، بين الأشخاص بأبدانه. يقول الشيخ، لجد ما فيش داعي للكتابة، يعني بناء على ذلك لما نيجي نتكلم عن مصطلح الجماعة هنعرفه باعتبار مصطلح الافتراق. الافتراق إما أن يكون في الآراء والأديان. طيب جماعة يبقى الاتفاق في الرأي وفي الدين. طيب افتراق بالأشخاص والأبدان، يبقى اجتماع في الشخوص بأبدانه. يبقى أصبح عندي الجماعة لها تعريفين باعتبارين معينين. يقول ما فيش داعي تكتبه يعني: وبهذا التفصيل نخلص من إشكالات كثيرة وأقوال كثيرة ذكرها من ذكرها من أهل العلم في معنى الجماعة، فإنهم اختلفوا في معنى الجماعة اختلافا واسعا، ولكن بفهم هذا التقسيم يمكن الجمع بين جميع الأقوال التي قيلت في ذلك من أقوال عن السلف المتقدمين والمتأخرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة. طيب يعني أن يلزم المسلم ما كانت عليه الجماعة الأولى التي هي صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن صار على منهجهم، وذلك لأنهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجماعة. وهذا المعنى الضابط للجماعة، أن يلزم المسلم ما كان عليه الجماعة الأولى. ما المعنى بالجماعة الأولى؟ الصحابة رضوان الله عليهم، ومن صار على منهجهم، وذلك لأنهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم هم الجماعة. في الحديث اللي احنا ذكرناه قيل يا رسول الله من هي؟ قال الجماعة. يبقى الجماعة أي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. ومن أتى بعدهم فإما أن يسلك سبيلهم وهديهم ومنهجهم فيكون من الجماعة، جماعة الرأي والدين، وإما أن يخالف ما كانوا عليه فيكون مفارقا للجماعة. وحاق به قول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا وعيد شديد، لأن الذين أحدثوا الأقوال والآراء والأديان خالفوا بها قول الجماعة الأولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا سألت المرجئة والمعتزلة والخوارج والشيعة والرافضة والأشعر والمتريدية وغيرهم من أصحاب الأهواء والآراء، هل كان الصحابة رضوان الله عليهم على مثل ما أنتم عليه؟ لكان جوابهم لا. فإذا يكون إحداث تلك الأقوال وتلك التسميات مخالفة لما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أنه تفرق في الدين وترك للجماعة. والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فيجب أن يكون الاجتماع على ما كانت عليه الجماعة الأولى من الرأي والدين، ومعنى ذلك أن كل من انتسب إلى الإسلام فإنه يوزن بمحافظته على الجماعة، يوزن بمحافظته على الجماعة. ما معنى الجماعة؟ ما كان عليه الصحابة والتابعون. فإن كان مختفيا أثر الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه محمود بذلك، ويكون متمسكا بالجماعة الأولى غير مفارق للجماعة. وإن كان على غير ذلك فإنه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وأما الجماعة بالمعنى الثاني هي لزوم جماعة المسلمين وعدم التفرق بالأبدان والأشخاص. فإن من فرق أمر الأمة وهي جميع فإنه قد ترك الجماعة وأحدث الفرقة. فإذا كان للمسلمين جماعة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته والتزموا بما التزم به الأوائل، فلا يجوز الخروج عليهم بالسيف وتفريق كلمتهم وجمعهم ولو كان عندهم بعض القصور، لأن هذا خروج عن الجماعة بالمعنى الثاني، وهذا موافق لما جاء في أول الحديث في قوله أمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجماعة. فإذا أمر الاجتماع على الدين والاجتماع في الأبدان هذا أمر عظيم جدا، واحدة ملازم للآخر. فالذي يريد النجاة فعليه بطريق الجماعة الأولى، فإنها على الحق بإجماع المسلمين، حتى أهل البدع يقولون طريقة الصحابة والتابعين وطريقة السلف أسلم، فحتى في السلوك يقولون أسلم، حتى في الزهد يقولون أسلم، فهي باتفاق المسلمين أسلم، لأنها هي الطريقة التي أجمع عليها الناس. لكن دخلت اجتهادات أفسدت الأمر وفرقت المسلمين، ومن اجتهد في أنه يظن أنه على شعبة نجاء وقد لا يكون الأمر كذلك. يشير الشيخ هنا إلى قوله وطريقة الصحابة أسلم أو طريقة السلف أسلم وأحكم وأعلم. طريقة السلف يا أخوان أسلم وأحكم وأعلم، لا كما قال بعض المبتدعة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا كلام متناقض لا يقبله إلا منكوس العقل. المسألة الثالثة أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله بنيت على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل. ركزوا كده معي. يقول وهؤلاء، ما الذي يقصدهم؟ أبو حنيفة وصاحبيه. يقول عند أهل الحديث والأثر، يبقى معناها هؤلاء غير أهل الحديث والأثر، وإلا لو كانوا هم وأهل الحديث سواء ما قال الشيخ هذا الكلام. طيب، لكنهم خالفوهم في أصل عظيم من أصول الدين ألا وهو الإيمان، ولهذا أطلق عليهم مرجئة الفقهاء. فهم مرجئة لأن كلامهم في الإيمان كلام المرجئة، لأنهم أرجأوا العمل عن مسمى الإيمان. اكتب في الهامش كده، أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان وأخرجوه. أرجأوا بمعنى أخروا، أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان وأخرجوه من مسمى الإيمان. تحت كده يكتب وهذا من البدع. وقالوا اللي هم الذين أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن أهله في أصله سواء، وهذا كلام غير صحيح. وقيل لهم مرجئة الفقهاء لأنهم فقهاء اشتهروا بذلك. فيظهر من هذا التقدير أن هذه العقيدة مبنية على كلام أهل السنة والجماعة بعام، وعلى مذهب مرجئة الفقهاء في الإيمان بخاصة، وهذا هو الواقع فعلا. فإن كلام الطحاوي في الإيمان هو كلام المرجئة. طيب، فإن قال قائل ولما شرحها الشيخ صالح ولما نتكلم فيها مع أن فيها خدش في الإيمان؟ الجواب لنا سلف في ذلك، وهو أن كثيرا من أئمة المسلمين كان يتقدمهم أقوام هم من أهل الاجتهاد ومن أهل الاستقامة على الجملة، وصنفوا كتبا أخطأوا فيها، فيأتي من بعدهم من أئمة المسلمين ويريد أن يبين هذا الخطأ فيشرح الكتاب. وأوضح دليل على ذلك كتاب مدارج السالكين، شرح منازل السائرين، الإمام ابن القيم بيشرح منازل السائرين لإسماعيل الهروي وفيه ما فيه، ولكن الكلام الإمام إثناء الشرح بيّن ما فيه من أخطاء وبيّن ما فيه من خروج عن مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك هذا الذي يسلكه أئمة المسلمين، لأن العقيدة الطحوية كتاب مشهور شهرة عجيبة، فكان لزاما أن يشرح هذا الكتاب بالضبط ويبين ما فيه من عوار. والإمام الطحاوي كما نعلم إمام المجتهد، فإن زل فزلته مغمورة في بحور حسناته. فإذا قوله أهل السنة والجماعة يدخل فيهم مرجئة الفقهاء، وهذا يدل على أن مدلول أهل السنة والجماعة يشمل أهل الحديث والأثر ويشمل الماتريدية والأشعرة، وهذا باطل. فضل شيخ، وهذا باطل. بل أهل السنة والجماعة وعقيدتهم واضحة، وده بقول لك الخوف من الكلمة ديت في الدستور، إنه ما يتوسعوا في مصطلح أهل السنة والجماعة. لا، مصطلح أهل السنة والجماعة منضبط بضوابط وبأصول معينة، من خالفهم في أصل واحد خرج منهم، وإن اتفق معهم في بقية الأصول كله يكفي لكي يحكم عليه بالخروج من أهل السنة والجماعة أن يخالفهم في أصل واحد من أصوله. يقول وهذا القول، هذا القول صرح به بعض الشراح من المتقدمين والمتأخرين كالسفاريني في لوامع الأنوار، حيث قال اعلم أن أهل السنة والجماعة ثلاث طوائف: أهل الحديث والأثر والأشاعرة والماتريدية. وهذا باطل، لأن أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل. وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف مسألة الإيمان ومسألة الأسماء والأحكام، والتي خالف فيها الخوارج كما هو معلوم، ثم تبع ذلك ظهور المرجئة إلى آخر ما حصل. فإذا مسألة الإيمان من مسائل الأصول العظيمة، فلا يكون من نفى دخول العمل في مسمى الإيمان على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر، ذلك لمخالفة قولهم بالنصوص الكثيرة الدل على أن العمل من الإيمان، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. المسألة الرابعة قوله وما يعتقدون من أصول الدين. هذه الكلمة أصول الدين يعبر بها عن العقيدة، يبقى أصول الدين أيضا من المصطلحات التي تشتمل على معان متعددة. المعنى المراد يحدد من السياق، يعبر بها عن العقيدة، لأن التعبير عن العقيدة أصبح فيه اشتراك. معنى كلمة اشتراك أي ألفاظ كلمات بمعنى لها شكل واحد ولكنها لها معان متعددة. فيعبر عن العقيدة عند أهل الحديث بما ذكرنا من العبارات: العقيدة والسنة والشريعة والتوحيد، وعبر عنها المخالفون بعلم الكلام والذين دركوا الفلسفة وما أصله علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه الكلام، ومعظمهم كالأشعري والماتريدي عدلوا عن علم الكلام إلى أصول الدين، لأن كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم، وفيها توصل بين الألفاظ الشرعية السنة والعقيدة والتوحيد والشريعة وبين قولهم علم الكلام، فأتوا بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين. عشان كده بنقول لا تنخدع بالألفاظ حتى تعلم ما المعنى المراد من اللفظ. ما واحد يقول لك زي ما قلنا قبل ذلك أصول المعتزل العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد، واخد بالك؟ دي كلها أصول أهل المعتزلة. طيب الفاظ براقة، ولكن ما الذي تعنيه بقولك التوحيد؟ ما الذي تعنيه بقولك العدل؟ حتى نعرف هل العدل اللي عندك هو العدل الذي أراده ربنا إرادة شرعية من الخلق. كذلك كلمة أصول الدين ما الذي تعني بها؟ هل تعني بها العقيدة على منهج السلف الصالح من اتباع الدليل، أم تعني عقيدة على مذهب المتأخرين من علم الكلام؟ ولهذا نقول أن هذا اللفظ إن كان دليله ومأخذه ومأخذ التوحيد والسنة والعقيدة والشريعة فلا بأس باستعمال، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به المعنى الصحيح. فأصول الدين المقصود بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فكلمة أصول الدين إذا كلمة مركبة مضافة، كلمة مركبة يعني مركبة من كلمتين مضافة، أحدهما مضاف والآخر مضاف إليه، أصول الدين. وتقرأ أصول بضم اللام، أصول بفتح اللام، أصولي بكسر اللام على أساس تقدير ما قبلها. تقول هذه أصول الدين خبر مؤخر، قرأت أصول الدين مفعول به، نظرت إلى أصول الدين مجرور. هي مركب إضافي أضيف فيه الأصل إلى الدين. وأصول الدين كلمة معناها العقيدة، يراد بها ما يخالف الفروع وهي العمليات، وإذا كان اللفظ محدثا أو مصطلحا عليه فنقول لا مشحة في الاصطلاح. كلمة بقى لا مشحة في الاصطلاح والمعنى الاصطلاحي، خدوا بالكم معايا يا اخوانا، الألفاظ لها حقائق، حقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، في نوع تاني اسمه الحقيقة الاصطلاحية. ايه معنى الاصطلاحية؟ أن يصطلح جمع من الناس على إطلاق لفظ على شيء معين، اصطلحوا على كده. عشان كده يقول لك لا مشح في الاصطلاح ويعرفها كويس، حاضر أيوة كتبه، ده مهمة جدا. يبقى الحقيقة الاصطلاحية أن يتفق جمع من الناس على وضع لفظ لشيء معين. الوقت يصطلح جمع من الناس على وضع لفظ لشيء معين، اتفقوا مع بعضهم، اجتمعوا 50-60 واحد وقالوا يا اخوانا هنسمي الشيء ده، بص يا اخوانا هنسمي الشيء ده، هنسميه الهاتف النقال. الهاتف النقال اصطلحنا اصطلح، يبقى لما اقول لك فين الهاتف النقال تطلع على ده ما تطلعش الطبنجه، لا دي غرديه، واخد بالك؟ ناس تاني قالوا لا احنا هنسميه الهاتف الجوال، خلاص. يبقى اهل المغرب قالوا نقال، اهل المشرق قالوا الجوال، جه ناس تانيين قال لك لا هنسميه المحمول على اسم مفعول لانه يحمل، خلاص. يبقى اما اخش عندك بلدك اقول لك الكلام ده اهو اللي انت شايفه ده، بنحط عوضنا نسمع في كلمه عندكم اسمه ايه؟ قال بنسميه الجوال، خلاص انا بسميه النقال، هنسى النقال واتكلم معاك بلغه الجوال. يبقى لما اختلفت انا وانت في مساله اقول لك اين النقال، قلت لي لا اين الجوال، وزعلنا من بعضنا، لا مشحة في الاصطلاح، لان انا ايه اصطلحنا على تسميه الشيء ايه بشيء معين. واضح يا اخوانا؟ وهذا كثير في كتب المذاهب. عشان كده لو انت حبيت يعني مثلا عندك بحبوحه من الوقت وحبيت تغوص في اعماق المذاهب، عندك بحبوحه من الوقت ويعني وفاضي، واخد بالك؟ قبل أن تدخل في دراسة المذهب اعرف المصطلحات. اصطلحوا على ايه عندهم؟ يقول لك اصحابنا، ما الذي يعني بذلك؟ يقول لك المخالف، يقول لك كذا، بيبقى اصطلاحات معينة اتفقوا عليها فيما بينهم بيسيرون عليه. فإن لم تقف على مصطلحات القوم حتما ستخطأ في الفهم، وممكن يترتب عليه مضرة عظيمة. طيب ألا مشحة في الاصطلاح نعرفها كويس، يبقى الحقيقة الاصطلاحية دي غير اللغوية غير الشرعية غير العرفية، دي حقيقة محدثة اصطلح عليها طائفة من الناس. شوف يا وليد الأخ ده عبد الله ما أصحى جعل يقول لا مشحة في الاصطلاح ما لم يختص به أهل البدع واستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعنون به ما دلت عليه الألفاظ الشرعية العقيدة السنة التوحيد الشريعة. فقوله وما يعتقدون من أصول الدين يعني أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. دية الشرح المقدمة التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.